دعاء
وعبادة لقوله وإن يدعون إلا شيطان مريد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن الشيطان يغوي بني آدم حتى يضلهم إلى هذا الحد فيجعلهم عباد الله. وقد سبق لنا هل كلمة مريد صفة كاشفة أو صفة مقيدة، بمعنى هل الشيطان كلهم مردة، هل الشياطين كلهم مردة أو أنهم ينقسمون؟ نعم، ذكرنا في هذا القولين، يحتمل أن هذا صفة كاشفة والمعنى أن كل شيطان هو مريد، ويحتمل أنها صفة مقيدة وأن الشياطين ينقسمون إلى مردة ودونه. ثم قال تعالى لعنه الله إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الله لعن الشيطان لقوله لعنه الله. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من الانصياع لأوامر من لعنه الله، لأن هذه الجملة كالتعليم لذمهم حينما عبدوا الشيطان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم بأن يتخذ من عباد الله نصيبا مفروضا لقوله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ومن فوائدها أن إثبات القول للشيطان وأنه يقول كما أنه يفعل أيضا، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأكل ويشرب بشماله، فهو يقول ويفعل ويمني ويعد ويغر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا أن نصيب الشيطان من عباد الله مفروض المقدر لا بد أن يكون، وهذا كقوله تعالى في سورة هود ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ثم قال ولأمنينهم ولآمرنهم ولأمنينهم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الشيطان أقسم قسما مؤكدا أن يضل هؤلاء النصيء الذين فرضوا له، وهذا القسم له مدلول فيتفرع عليه أنه يجب علينا أن نحذر من وساوس الشيطان لأنها كلها ضلال. ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الإغلال الذي يقع من الشيطان لبني آدم مصحوب بالأمنيات، بمعنى أنه يدخل عليهم الأماني وأنهم ينالون خيرا وأن المعاصي لا تضرهم وأن التوبة قريبة وما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر ممن يضلك ويدخل عليك الأماني الكاذبة، لأن الضلال كله شر. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم قطر آذان الأذهان إذا كانت على الوجه الذي يستعمله أهل الجاهلية، وقد سبق أن الجاهلية يقطعون آذان الأذهان للإشارة إلى أنها محرمة مسيبة. فهل يقال بناء على ذلك لو أن الإنسان قطع آذان الأنعام لمصلحة دنيوية فهل يجوز أو لا؟ الجواب يجوز، لأن هذا ليس من أوامر الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة أن الشيطان يأمر بني آدم فيغيرون خلق الله يقول فيغيرن خلق الله، وهل المراد تغييرهم خلق الله تعالى بالأنعام أو هو عام؟ الصواب أنه عام، وقد مر علينا ذلك في التفسير وأشرنا إلى حديث عبد الله المسعود. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأصل في تغيير خلق الله إيش؟ المنع، لأنه من أوامر الشيطان. وقول الأصل احترازا من تغيير خلق الله الذي أمر الله به، كحلق العانة والشارب ونسف الأبرق وما أشبه ذلك، فإن هذا من التغيير ولكنه مأذون فيه، فلا يدخل في أوامر الشيطان، إذ أن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء. وهل من تغيير خلق الله صبغ الشيء بالسواد؟ الجواب نعم، لأن هذا الذي صبغ بالسواد أراد أن يعيد نفسه شابا، فيغير خلق الله من الشيخوخة إلى الشباب، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغيير الشيء بغير السواد. وهل يدخل في تغيير خلق الله الوشم والوشر والنمص؟ نعم، كل هذا داخل. وهل يدخل في تغيير خلق الله حلق اللحية؟ نعم، يحتمل أن يقال أنه داخل، لا سيما إذا أصر الإنسان عليه وواظب عليه. ويحتمل أن يقال أن هذا ليس تغييرا، لأن اللحية تنبت، وإذا كان تنبس لم يغير الخلق، لكن غالب الذين ابتلوا بحلق اللحية يستمرون عليه، فيكون عملهم هنا محاولة لتغيير خلق الله عز وجل. وقد صرح بعض العلماء بأن حلق اللحية من تغيير خلق الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة التحذير من اتخاذ الشيطان وليا، إن قوله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر. فإن قال قائل بماذا نعرف أن هذا الرجل موالي للشيطان أو لا؟ نقول كل من عصى الله فإنه موال للشيطان، لكن الولاية قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا أطاع الشيطان في الكفر والشرك كانت الولاية عامة، وإذا أطاعه في معصية من المعاصي كانت خاصة. وليعلم أنه يفوت من ولاية الإنسان لربه عز وجل إذا والى الشيطان بقدر ما والى به الشيطان. ومن فوائد هذه الكريمة بيان أن أكثر الخلق قد خسروا، لأن أكثر الخلق قد اتخذوا الشيطان أولياء وليا من دون الله. ومن فوائد قوله يعينهم ويمنيهم إلى آخره التأكيد على التحذير من الشيطان ووعده وأمانيه، فيكون الجملة الأخيرة يعينهم ويمنيهم تأكيد، تكون تأكيدا لقوله يعيدهم ويمنيهم، لا تأكيدا لقوله ولا أمنينهم ولا آمرنهم فلا يبتكن هذا العالم. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير من غرور الشيطان وإدخال الأمان والرجاء، لقوله وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال الله تبارك وتعالى مفتد درس الليلة أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. أولئك المشار إليه الذين أطاعوا الشيطان واتبعوا، مأواهم جهنم أي مرجعهم. وجهنم اسم من أسماء النار، وسميت بذلك لأنها والعياذ بالله قعيرة وسوداء مظلمة، فهي كلها جهنم. ولا يجدون عنها محيصا أي لا يجمع عنها ملاذا ومفرا، بل هم خالدون فيها وما هم منها المخرجين كما في آيات أخرى. من فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الطائعين للشيطان جهنم، وأنه لا يمكن أن يخرج منها، ويحمل ذلك على من أطاعوه طاعة مطلقة، أما من أطاعوه في بعض المعاصي فإن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يخلدون في النار، وإنما يعذبون بقدر أعمالهم ثم يخرجون من النار. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات جهنم وهي النار لقوله أولئك مأواهم جهنم. ومن فوائدها أن أهل جهنم لا يمكن أن ينجوا منها، والمراد بأهلها الكفار الذين خرجوا من الإسلام إلى الكفر. ثم قال تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. مناسبة هذه الآية لما قبلها أن القرآن الكريم كان مثانا تثنى فيه المعاني، فإذا جاء الوعيد جاء الوعد، وإذا جاء ذكر النار جاء ذكر الجنة، وإذا جاء ذكر المؤمنين جاء ذكر الكافرين، وهلم جرا. وذلك من أجل أن لا يكون الإنسان خائفا دائما فيستولي عليه اليأس، ولا راجيا دائما فيستولي عليه الأمن مما في الله، فليكون بين هذا وهذا. وقولها الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يكفي الإيمان، لا بد من إيمان وعمل. فبماذا آمنوا؟ آمنوا بكل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب، وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصول ذلك في حديث جبريل، حيث قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وأما قول عمل الصالحات فالمراد بالصالحات الأعمال، ولهذا قال النحويون إن الصالحات صفة لموصوف محذوف، والتقدير الأعمال الصالحة. وحذف الموصوف كثير في اللغة وفي القرآن أيضا، كما في قوله تعالى أن يعمل سابغات أي دروعا سابغات. فما هي الأعمال الصالحات؟ الأعمال الصالحات ما كان خالصا صوابا، ما كان خالصا صوابا. فالخالص هو خالص لله الذي ليس فيه شرك لأحد، والصواب هو الذي كان على شريعة الله، وبهذا ينتفي الإشراك وتنتفي البدعة. الإشراك بماذا ينتفي؟ الأخ أحمد، نعم، بالإخلاص. والبدعة بالمتابعة. طيب، ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة، وهي السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. إذا وافق العمل الشرع في هذه الأمور الستة تحققت في المتابعة، وإن اختل واحد منها فلا متابعة. أولا السبب، السبب فلو أن الإنسان تعبد لله تعالى عبادة مقرونة بسبب لم يجعل الله سببا فلا متابعة. ومن ذلك ما يحدث في مولد النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه والأذكار وغير ذلك، حتى وإن كانت مباحة فإنها ليست موافقة للشرع. لماذا؟ لأن مرور الوقت الذي ولد فيه ليس سببا لإحداث هذه العبادة. كذلك أيضا يوجد بعض الناس إذا تجشى قال الحمد لله، أتعرفون التجشي؟ نعم، واقع قال الحمد لله، هذا لا يصح، لأن التجشي ليس سببا للحمد، وإلا لكان خروجه من الدبر سببا للحمل ولا قائل به حتى العوام. إذن نقول هذا يعتبر غير متبعا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب بعض الناس إذا أعطيته البخور قال اللهم صل على محمد فجعل تبخره سببا للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول هذا ليس فيه اتباع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطيب ولم ينقل عنه أنه كلما تطيب صلى على النبي. طيب ومن ذلك أيضا إذا تتاءب، فإن بعض الناس إذا تتاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا ليس له أصل وليس من الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على ما نفعله فيما إذا حصل التتاءب، بأن يقضم الإنسان المستطاع، فإن لم يستطع فإنه يضع يده على فيه. هذا واحد. ثانيا أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، فلو تعبد الله تعالى بشيء لم يتعبد الله عباده بجنسه فإنه لا يقبل ولا يكون من الشرع. مثاله أن يضحي بفرس، الفرس حلال، فلو ضحى به لم تقبل أضحيته. ليش؟ لأنه مخالف للشرع في جنسه، إذ أن الأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. ثالث في قدرها، فلو أنه صلى خمسا في رباعية أو أربعا في ثلاثية أو ثلاثا في ثنائية لم تصح عبادته، لأنه زاد على القدر المشروع. وكذلك لو توضأ أربع مرات فإن هذه الزيادة لا يجر عليها، لأنه زاد عن الأمر المشروع. وكذلك لو طاف ثمانية أشواط فالزائد ليس من الشرط فلا يتوب عليه. ثالث هيئته، الرابع هيئته، بأن تكون على الهيئة التي وردت. فلو أن الإنسان صلى فسجد قبل أن يركع وأتى بالركوع لكن بعد السجود لم تقبل لمخالفتها الشرع في هيئته. وكذلك لو توضأ منكسا فبدأ بغسل الرجل ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين المرفقين ثم غسل الوجه فإن هذا وضوء لا يصح. طيب الخامس الزمان، فلو أن الإنسان صلى قبل الوقت بدقيقة واحدة فصلاته غير صحيحة لأنها لم تكن في الوقت الذي عينه الشرع. ولو ضحى الإنسان أي ذبح أضحيته في اليوم التاسع من الحجة لم تقبل لأنها في غير الزمن الذي عينه الشرع. السادس في مكانه، فلو اعتكف في بيت بدلا عن المسجد لم يقبل اعتكافه لأنه على غير الوجه المشروع. إذن العمل الصالح هو الذي توبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولا تتحقق المتابعة حتى تكون العبادة على وجه الشرع في أمور ستة. طيب وقول سندخلهم جنات، الجملة هذه خبر مبتدأ، خبر الذين، والسين فيها للتحقيق والتقريب. أما التحقيق فلا إشكال، وأما التقريب فإنه وإن كان بعيدا فإنه لتحقق وقوعه يكون كالقريب. ولهذا قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فعبر بالماضي عن المستقبل وذلك لتحقق وقوعه، لأنه قد يريد إنسان على إرادة فيقول سندخلهم إذا قلت إن السبيل للتحقيق والتقليد فالإنسان ربما يبقى في الدنيا 80 سنة قبل أن يموت. نقول المحقق كالقريب على أن المستقبل قريب مهما بعد. المستقبل لا شك أنه قريب مهما بعد، والماضي بعيد مهما قرب. سندخلهم جنات تجري من تحتها النهار، جنات. وأحيانا يأتي التعبير جنة كفرا ولا منافاة، فهي جنة باعتبار الجنس وجنات باعتبار الأنواع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. طيب، فما هي الجنة؟ يقول بعض الناس: الجنة هي البستان المنثفة أشجارها الكثيرة. وإذا عرفناها بهذا التعريف ربما تقلل من قيمتها أمام العام خاصة، فنقول الجنات هي الدار العظيمة التي أعدها الله تعالى للمتقين، التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقول تجري من تحتها النار، من تحتها يعني من تحت أرضها؟ لا، بل من فوق الأرض، لكنها من تحت القصور والأشجار والماء المضطرب، النهر المضطرب من تحت الأشجار والقصور، يكون له منظر جميل جذاب، جعلنا الله وإياكم من أهلها بمنه وكرمه. سمي طه.
والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما ذكر الله سبحانه وتعالى وعيد المخالفين من الكفار والمنافقين وأن مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا، ذكر ثواب المؤمنين فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم. وقد تقدم الكلام على هذه الجملة وعلى قوله: جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. هذا جزاء المتقين الذين قاموا بالإيمان والعمل الصالح. ثم قال عز وجل: وعد الله حقا. وعد هذه مصدر عاملها مضمون الجملة السابقة، فهو مصدر مؤكد لمضمون الجملة، ولهذا لا يصح أن يذكر معه العامل أي عامل المصدر، لأنه إذا ذكر معه عامل المصدر بقي التوكيد لهذا العامل لا للجملة، والمقصود هو تأكيد الجملة، أي أن هذا الخبر من الله عز وجل وعد الله. وقوله حقا قيل إنه مصدر مؤكد للمصدر قبله، أي حق، أي أن هذا الوعد حق. وقيل إنه مصدر لفعل محذوف والتقدير أحق ذلك حقا. والحق هو الشيء الثابت وضده الباطل وهو الزائل الضائع سدى. وأما الحق هو ثابت وليس بضائع بل هو مقصود بذاته وله ثمراته العظيمة. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. من اسم استفهام لكنه مشرب معنى النفي فهو أبلغ من الاستفهام المجرد وأبلغ من النفي المجرد. وقد ذكرنا فيما سبق أنه إذا أشرب الاستفهام معنى النفي فإنه يكون إيش؟ نعم مشربا معنى التحدي، أي إن كنت تزعم أن أحدا أصدق من الله يقينا فأت به. وقول من أصدق، أصدق اسم تفضيل مأخوذ من الصدق، والصدق هو الإخبار الموافق أو هو الإخبار بما يوافق الواقع، وضده الكذب وهو الإخبار بما يخالف الواقع. وقوله قيلا بمعنى قولا وهو تمييز واقع بعد اسم التفضيل، فقوله تعالى أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ففي هذه الآية الكريمة بيان جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفيها من الفوائد أن الإيمان وحده لا يكفي بل لا بد من عمل، وأن العمل وحده لا يكفي بل لا بد من إيمان. فلا يسحق الجنة إلا من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. وإذا ذكر ثواب الجنة مقيدا أو معلقا بالإيمان وحده فالمراد بذلك الإيمان المتضمن للعمل الصالح. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن العمل لا ينفع صاحبه إلا إذا كان صالحا. وقد عرفتم ما هو الصالح، هو الخالص الصواب، أي ما ابتغي به وجه الله وكان على شريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن نشهد لكل مؤمن عامل الصالحات بأنه يدخل الجنة لقوله تعالى سندخلهم ثم قال وعد الله حقا. وهذا على سبيل العموم، فإننا نشهد لكل مؤمن عامل الصالحات أنه سيدخل الجنة. لكن هل نطبق الشهادة هذه على جميع أفراد العموم بمعنى أن نخص واحدا بعينه؟ الجواب لا، إلا من شهد الله له بذلك، أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أجمعت عليه الأمة. هذه ثلاثة: الأول من أخبر الله عنه بأنه من أهل الجنة، والثاني من أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، والثالث من أجمعت الأمة عليه على الثناء عليه وأنه من أهل الخير وأهل الحق. فمن الأول أبو بكر رضي الله عنه، فإن قول الله تبارك وتعالى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإن أكثر المرسلين قلنا هذه نزلت في أجر، وعلى هذا تكون الآية دالة على الشهادة، دالة على الإخبار بأنه رضي الله عنه سيجنب النار، وإذا جنب النار فسيكون من أهل الجنة لأنه ليس هناك إلا داران. وأما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فكثير، فمثلا زوجات الرسول كلهن في الجنة، لأن زوجاته في الدنيا هن زوجاته في الآخرة. ومن ذلك أيضا العشرة المبشرون بالجنة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد بن أبي وقاص إلى آخره. ومنه ثابت بن قيس بن شماس، فقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنهم بلال شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ومنهم عكاشة المحصل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والأمثلة على هذا كثير. وأما ما أجمعت الأمة عليه فدليله أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به جنازة فأثنوا عليه خيرا فقال وجب، ثم مر به أخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجب. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما الأول فأثننتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وأما الثاني فأثننتم عليه شرا فوجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض. ولكن من كان ظاهره الإيمان والعمل الصالح يقول إن من آمن وعمل صالحا فهو من أهل الجنة، ولا نقول هذا بعينه لأننا لا نعلم ماذا يختم له، نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخير، لا يدري. فهذا الرجل الذي كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزاة وكان بطلا شجاعا مقداما لا يدع للعدو شادة ولا فازة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو من أهل النار، هو من أهل النار وهو مجاهد جاهد. فعظم ذلك على الصحابة وشق عليهم، فقال رجل من الصحابة لألزمنه، يعني ألازمه حتى أنظر ماذا تكون خاتمته، فلزمه. فأصاب هذا الرجل سهم من العدو فجزع جزعا شديدا، فسلف سيفه ثم وضعه على ذؤابته على صدره واتكأ عليه حتى طلع مع ظهره والعياذ بالله ومات. فجاء الرجل الذي لزمه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال أشهد أنك رسول الله. قال وبما؟ قال إن الرجل الذي قلت إنه من النار حصل عليه كيف وكيف. فقال عليه الصلاة والسلام إن الرجل، انتبه لهذا، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، نعوذ بالله. لهذا لا يجوز أن نشهد لشخص بأنه في الجنة وإن كنا نرى أن أعماله عمل أهل الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يقول، أن الله يقول، والقول هو لفظ مسموع، فيكون الله سبحانه وتعالى يقول قولا حقيقيا، قولا حقيقيا. وهل هو مسموع؟ الجواب نعم، وإلا لما كان قولا، لأن القول الذي هو قول النفس لا بد أن يقيد، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. وأما إذا أطلق فالمراد به القول المسموع، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يقول قولا مسموعا، وأنه بصوت وأنه بحرف، وهذا لا يتضمن أي نقص ولا مماثلة، بل هو كمال. وهناك مذاهب ذكرها ابن القيم راجعوها في مختصر الصواعق المرسلة بلغت 8 أقوال، 8 مذاهب في كلام الله عز وجل. المشهور منها مذهب الأشاعرة أن القرآن، أن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه، وأما ما يسمع فهو أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه. وقال في الجهمية بل كلام الله مخلوق، وإضافته إلى الله تعالى من باب التشريف وليس من باب الوصف، فقالوا إن كلام الله كغير من المخلوقات. فأيهم خالق السنة؟ كلاهما خالق السنة، والأشاعرة أبعد عن السنة من المعتزلة، لأن الجميع اتفقوا على أن ما يسمع فهو مخلوق، لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله، والأشاعرة قالوا ليس كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله، وكلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وعلى كلامهم يكون الكلام بمعنى العلم تماما، وهذا كله باطل. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة وصف كلام الله تعالى بالصدق، وصف كلامه وقوله بالصدق، بقوله ومن أصدق من الله قيلا. وهل يمكن أن يوصف بالكذب؟ كلا والله لا يمكن. فإن قال قائل أليس أهل البلاغة يقولون إن الخبر هو محتمل الصدق والكذب؟ قلنا بلى، لكنهم يقيدون ذلك فيقولون محتمل الصدق والكذب لذاته، أي بقطع النظر عن قائله، فإن من القول ما يقطع بكذبه ومن القول ما يقطع بصدقه، ولا يحتمل هذا ولا هذا. ومن فائدة هذه الآيات الكريمة أنه يصح أن نضع اسم التفضيل بين أسماء الله، بين صفات الله تعالى وصفات الخلق، فنقول كلام الله أصدق الكلام، كلام الله أصدق الكلام، علم الله إيش أوسع العلوم، والله تعالى أعلم من غيره. وقد ظن بعض الناس أنك إذا قرنت الوصف باسم التفضيل فإنك قد مثلت الله، حتى ذهبوا يفسرون قول الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يفسرونها بأنه عالم، يقول أعلم أي عالم. وسبحان الله، فروا من النقص ولكنهم وقعوا في أنقص منه، لأن اسم التفضيل يدل على علوم صفات الله وأنها أعلى صفات، وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، أعلم، هم يقولون عالم. وإذا قلت عالم لم يمنع المشاركة والمساواة، أليس كذلك؟ فإنك تقول عمرو عالم وزيد عالم ومحمد عالم وقط عالم فيستوون. لكن هذا كله من يؤتى الإنسان من حيث يكون عنده عقيدة فيحاول أن يصرف النصوص إليها فيقع في الزيغ، نسأل الله العافية. إذن أعلم في أسماء الله وصفاته إيش؟ على بابه، أعلم على بابه، حتى أن الله تعالى قال الله خير أما يشركون، الله خير أما يشركون، كل من يقول الجواب الله خير، حتى المشركون مع أصنامهم يقول الله خير. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل حصين أبا عمران بن حصين، قال له كم إلها تعبد؟ قال ستة، خمسة في الأرض واحد في السماء. قال من تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال الذي في السماء. طيب كيف تعبد الآخرين؟ فهم يقرون بأن الله تعالى فوق كل شيء، حتى المشركون يقرون بذلك. الله
ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض
وكان الله بكل شيء محيطا.
القرآن أول آية ليس بأمنيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. الخطاب في قوله ليس بأمانيكم لهذه الأمة ولا أماني أهل الكتاب يعني بذلك اليهود والنصارى. وذلك أن اليهود والنصارى قالوا نحن أهل الكتاب ونحن أسبق منكم ونحن أولياء الله وأحباؤه وما إلى ذلك، يريدون أن يفضلوا أنفسهم على هذه الأمة. هذه الأمة تقول إن رسولنا خاتم النبيين وأن هذه الأمة فضلت على الناس وتريد أن تكون أفضل من بني إسرائيل من أهل الكتاب. ففصل الله بينهم وحكم بينهم بحكم عدل، فقال الأمر ليس بأمانيكم يا أيها المسلمون ولا بأماني أهل الكتاب. وليس الأمر يعطى على حسب أمنية الشخص، إذا تمنى حصل له ما تمنى، كما قال الله تعالى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وقول أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى، والكتاب يراد به التوراة بالنسبة لليهود والإنجيل بالنسبة للنصارى. ثم جاء الحكم فقال من يعمل سوءا يجز به. من يعمل منهج شرطية ويعمل فعل الشرط ويجزى جواب الشرط به أي بسوءه، سواء منكم أيها يا هذه الأمة أو من أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. وإذا نظرنا في هذا الحكم وجدنا أنه ينطبق على أهل الكتاب أكثر مما ينطبق على هذه الأمة، لأن أهل الكتاب عملوا سوءا وذلك بتكذيبهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيجزون به. ولا يجد لهم معطوفة على جواب الشرط، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، من دونه أي من سواه وليا يتولاه بتحصيل المصالح، ولا نصيرا يدافع عنه المساوئ والمفاسد. في هذه الآية دليل على فوائد، منها أن التمني لا يجدي شيئا لقوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. وهذا يشهد لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة العدل بين المتخاصمين، حتى وإن كان أحدهما على حق والثاني على باطل، فالواجب العدل وأن يحكم لكل واحد ما يستحق. وجه ذلك نفي كون الشيء بالأمان بالنسبة للمسلمين أو لليهود والنصارى، ثم إثبات أن من عمل سوءا جوزي به، وهذا غاية العدل. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن فوائد الآية الكريمة التهديد لمن عمل سوءا بقوله من يعمل سوءا يجزى به، فإن عمله لن يضيع وسوف يجزى به. والآية مطلقة، فهل يجزى في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما؟ نقول أما إذا كانت العقوبة في الدنيا عقوبة شرعية فإنه لا يجمع عليه بين عقوبتين. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أصاب حدا فأقيم عليه في الدنيا كان كفارة له، وأما العقوبات غير الشرعية وهي العقوبات القدرية التي ينزلها الله تعالى بالمرء من مرض أو فقر أو غير ذلك، فهذه قد تكفر السيئات ولا يبقى عليه شيء في الآخرة، وقد لا تكفر السيئات جميعا. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز إخلاف الوعيد، لأن من يعمل سوءا يجزى به وعيد، ولكن الله تعالى قال في كتابه جواز إخلاف الوعيد، لأن من يعمل سوءا يجزى به وعيد، ولكن الله تعالى قال في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدل على أن من عمل سوءا قد يغفر الله له ما عدا الشرك. فإذا قال قائل كيف نجيب عن هذه الآية من يعمل سوءا يجزى به وهي خبر، قلنا هذه يراد بها التهديد وهي من باب الوعيد، والعفو عن الوعيد من باب الكرم وهو مدح وليس ذنبا. ولهذا امتدح الشاعر نفسه بقوله وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلق إيعادي ومنجز موعد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان لا يجازى بأكثر مما عمل من السوء، لقوله يجزى به، والباء هنا للعوض أو البدل، بخلاف من عمل حسنا فإنه يعطى أكثر كما في آية أخرى. ومن فوائد الآية الكريمة كمال قوة الله تعالى وسلطانه، لقوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومثل هذه الآية قد تكررت في القرآن كثيرا، مثل قوله تعالى وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، ومثل قوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار قبلها لا يجدون خالدا فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذا كثير، لأن الله سبحانه وتعالى كامل القوة وكامل السلطان، فلا أحد يمنعه ولا أحد يدفعه. ومن فوائد الآية الكريمة أن المصائب في الدنيا كفارات، لأنها نوع من الجزاء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من غم ولا هم ولا حزن يصيب العبد إلا كفر به عنه حتى الشوكة إذا أصابت فإن الله يكفر بها عنه. ثم قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن يعمل هذه شرطية، وفعل الشرط قوله يعمل، وجواب الشرط قوله فأولئك يدخلون الجنة. وقرأت بالفعل أنها جملة اسمية. وقول من يعمل قلنا هي شرطية، والشرط يفيد العموم، وأكد هذا العموم بقوله من ذكر أو أنثى. وقول من الصالحات ادعى بعضهم أن من زائد، وقال إن التقي ومن يعمل الصالحات، وهذا القول ليس بصحيح، لأن من لا تزاد إلا في نفي أو شبهه، كما قال ابن مالك رحمه الله وزيد في نفي وشبهه فجر نكرة كما لباغ من مطر. ولأن وجودها أكمل من عدمها، لأن من لبيان جنس العمل المبهم في قوله ومن يعمل، فمن هنا بيان من بيانية. وقول من الصالحات أي من الأعمال الصالحات، وأنتم تجدون هذا بصورة كثيرة في القرآن، أن يحذف الموصوف وتبقى الصفة وعكسه قليل، يعني حذف الصفة قليل وحذف الموصوف كثير، وذلك لأن الصفة تدل على الموصوف ولا عكس. يقول من الصالح أي من الأعمال الصالحات، فما هي الصالحات؟ الصالحات ما جمع شرطين، الشرط الأول الإخلاص والثاني المتابعة لشريعة الله، سواء كان لشريعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان من أهل الأمة، أو لشريعة من شريعته باقية من الرسل السابقين. وقوله من ذكر أو أنثى، من هذه بيان لمن، في قوله ومن يعمل من الصالحات، من ذكر أو أنثى، وهذا من باب التفصيل بعد الإجمال، وإلا فمن المعلوم أن من للعموم الشامل للذكر والأنثى. وقوله وهو مؤمن، الجملة حالية، حال من فاعل يعمل، يعني والحال أنه مؤمن، وهذا شرط لا بد منه، لأن العمل الصالح لا ينفع مع عدم الإيمان، وكلما ازداد الإنسان إيمانا ازداد قوة في العمل الصالح. فأولئك يدخلون الجنة، وفي قراءة يدخلون، فعلى القراءة التي في المصحف تكون الجنة مفعولا به، وعلى القراءة الأخرى يدخلون الجنة تكون مفعولا ثانيا يدخلون، ونائب الفاعل مع المفعول الأول. وقول فأولئك يدخلون الجنة، هل يقال إن هذا إظهار في موضع الإضمار، وأنه لو قيل فإنهم يدخلون الجنة؟ الجواب نعم، لأن اسم الإشارة من باب الأسماء الظاهرة أو المضمرة الظاهرة. فإن قال قائل ما هي النكتة في هذا الإظهار؟ قلنا بيان علو مرتبتهم، حيث أشار إليهم بإشارة البعيد، فأولئك. وقوله يدخلون الجنة، الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهلها، آمين. وقول ولا يظلمون نقيرا، أو يدخلون ولا يظلمون، يعني معناه أن كل إنسان يكون في مكانه الذي يستحق بدون نقص. والنقير هو النقرة التي تكون في ظهر النواة، وفي النواة ثلاثة أشياء كلها مضرب للمثل في القبة، الفتيل والنقير والقطنين. أما الفتيل فهو الحبل الذي في مجرى النواة من بطنها، وأما النقير فهي النقرة التي في ظهرها، وأما القطنين فهو إيش؟ الغشاء الذي يكون عليها، وكلها يراد بها ضرب المثل. وإنما قال تعالى يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، لأن لا يظن الظان أن الإنسان إذا كان في منزلة فربما ينزل من منزلته لسبب من الأسباب، وليس الأمر كذلك. ونضرب لهذا مثلا، وهو أن الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عمل من شيء. الذرية هنا المراد من يتبعون آباءهم، وهم الصغار، هؤلاء يتبعون آباءهم. إذا كانت منزلة الابن أدنى مرتبة من منزلة الأب، فإن الابن يرقى إلى منزلة الأب، ولا ينزل الأب في مقابلة ترقية الابن. يعني ما يقال مثلا إذا كان في مسافة 20 درجة ينزل الأب 10 درجات ويصعد الابن 10 درجات، لا، بل يرفع الابن 10 درجات 20 درجة ويلتحق بالأب بدون نقص على الأب. فهذا والله أعلم هو الفائدة في قوله ولا يظلمون نقيرا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن القرآن الكريم كما وصفه الله عز وجل متاني أي تثنى فيه الأمور. فإذا ذكر المؤمن ذكر الكافر، إذا ذكر جزاء الكافر ذكر جزاء المؤمن، وهكذا. وتأمل هذا تجده أكثر ما يقول في القرآن. والحكمة من ذلك أن يكون الإنسان سائرا إلى الله بين إيش؟ بين الخوف والرجاء. لأنه إذا ذكر ما أعد الله للمتقين غلب رجاء، وإذا ذكر ما أعد الله للكافرين إيش؟ غلب خوفه. والأولى أن يكون خوفه ورجاؤه واحد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هذا في كل حال أن يكون خوف الإنسان ورجاؤه واحدا في كل حال، أو في بعض الأحوال، أو في كل، وهل هو في كل عمل أو في بعض الأعمال. فمن العلماء من يقول إذا كان الإنسان مريضا فالأولى أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن ظن به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن ظن بربه. ومن العلماء من يقول إذا هم بالسيئة فليغلب جانب الخوف حتى يرتدع، وإذا عمل العمل الصالح فليغلب جانب الرجاء أن الذي وفقه للعمل سوف يقبل منه. وعلى كل حال العلماء اختلفوا في هذا، فنقول كل إنسان ونفسه. إذا رأيت من نفسك أنه غلب عليك الخوف حتى وصلت إلى اليأس من رحمة الله سواء في أمور الدين أو أمور الدنيا، فحينئذ قوم نفسك وعدل نفسك. وإن رأيت أنك تغلب جانب الرجاء فقوم نفسك أيضا، لأن بعض العصاة إذا قلت اتق الله ارتدى عن المعصية يقول لك الله غفور رحيم، يقول لك الله أبو رحيم، فيغلب إيش؟ جانب الرجاء، وهذا خطأ. ومن الناس من يكون بالعكس، لو يفعل أدنى شيء من المعاصي أيس وقنط من رحمة الله فغلب جانب الخوف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا فرق بين الرجال والنساء فيما يستحقون من الجزاء. وجه الدلالة قوله من ذكر أو أنثى ثم ذكر الجزاء فقال فأولئك يدخلون الجنة. لكن من حيث العمل بينهما فرق، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من يأكل. ثم فسر نقصان دينها بأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصل. أما الجزاء على الأمل فهما سواء. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد لقبول العمل من أن يكون صالحا، يقول ومن يعمل من الصالحات. فإن كان فيه شرك لم يقبل. لماذا؟ لفوات الشرط وهو الإخلاص. ولهذا قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ومن عمل عملا مبتدعا بإخلاص تام لكن ليس على شريعة الرسول فإنه لا يقبل منه لأن فيه لأنه على غير الاتباع. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا بد أن يكون العمل الصالح مبنيا على إيمان، إيمان لا شك معه بقوله وهو مؤمن. وأما من عمل الصالحات ظاهرا لكن قلبه غير مؤمن أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فإنه لن ينفع العمل الصالح، لن ينفع. فرجل مخلص يريد رضا الله عز وجل ويتبع الرسول لكنه متشكك، مع إخلاصه متشكك، فإنه لا يقبل منه. ولكن هنا مسألة يجب التفطن لها، وهو أن القلب إذا كان خالصا صريحا فإن الشيطان يسلط عليه، يسلط عليه حتى يوقعه إما في شرك وإما في شرك. وكلما كان الإنسان أصرح إيمانا فإن الشيطان يزيد في ضربه بسهام وتشكيكات وغير ذلك، فلتكن على حذر وأعرض عن هذا وانتهي عنه واستعذ بالله منه فإنه لا يضر. ولهذا كثيرا ما نسمع من يشتكي هذه الحال، فنقول له كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: استعذ بالله إيش ثم انتهي، استعذ بالله، هذا لجوء الى الله فيما لا يمكنك، لا يمكن ان يخلصك من الشيطان الا الله عز وجل، فاستعذ بالله وانتهي، هذا فيما يمكنك فعله. انتهي بمعنى اعرض عن هذا، لا تفكر فيه. انت ذاهب الان تصلي، لو سالك سائل لماذا ذهبت تصلي فقلت ايمانا بالله وابتغاء لفضله، ولا عندك هذا الشك. اذا ما يريده الشيطان على قلبك لا تفت اليه، بكل سهوله تعرف كيف تتخلص، لانك ما جئت الى المسجد ولا توضات ولا تركت الطعام والشراب والنكاح لصومك الا وانت مؤمن بالله عز وجل ومؤمن بثوابه وخائف من عقابه. بمثل هذه الامور يمكن أن يستعين اللسان على طرد هذه الوساوس، وإلا فإن اللسان إذا استرسل معها ربما تهلكه. لكن الحمد لله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا هذا الدواء الناجع: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم أنت وأنظر إلى عمل الذي أنا فيه، أقبل على عمل، إن كان عبادة فعبادة وإن كان أمرا دنيويا فأمرا دنيويا، المهم أن أتغافل عن هذا الشيء وأن لا أسترسل معه، لأنك إن استرسلت معه هلكت، مع أنه وسواس لا حقيقة له. ومن ثم جاءت الآية وهو مؤمن، فوطن نفسك على الإيمان ولا يكن في قلبك شيء من الشك، لأنه بكل بساطة تقول للنفس: أنا لماذا توقعت، لماذا صليت، لماذا صمت، لماذا أدت الصدقة وما أشبهها. ومن فوائد الآية الكريمة علو منزلة من اتصف بهذه الصفة وهو العمل الصالح مع الإيمان، يؤخذ من قوله: فأولئك يدخلون الجنة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز لنا أن نشهد لكل من آمن، لكل من عمل صالح وهو مؤمن أنه في الجنة، لأن هذا خبر من الله، والله تعالى لا يخلف. فإن قال قائل: وهل نشهد لكل واحد بعينه؟ فالجواب لا، لأن هناك فرقا بين العموم والخصوص، وبين الإطلاق والتقييد. فلا نشهد لأحد بعينه إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أو شهد له الله، فإننا نؤمن بهذا، نقول فلان في الجنة. فمثلا أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام هل نشهد أنهن في الجنة؟ نعم، لأنهن زوجاته في الآخرة فيكن معه فنشهد لهن بالجنة. وكذلك العشرة ثابت بن قيس بن شماس بلال وعبد الله بن سلام وغيره، كل من شهد له الرسول بعينه نشهد له بعينه، وأما إذا لم يشهد له بعينه فإننا نشهد له على سبيل العموم. كذلك الكفر نفس الشيء، نقول من ذبح لغير ذاك فهو كافر مشرك، لكن هل تشهد لكل إنسان ذبح لغير ذاك بأنه مشرك؟ لا، لأنه قد يكون عن جهل أو عن تأويل أو ما أشبه ذلك. ففرق بين التعيين والتعميم وبين الإطلاق والتقييد، وهذه مسألة قل من يتفطن لها، يأخذ العمومات ثم يطبقها على كل فرد، وهذا غير صحيح. يمكن هذا الذي حكمنا بأنه مؤمن حسب الظاهر لنا يمكن يكون من أهل النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وكذلك بالعكس، ربما يكون هذا الرجل يعمل ما يقتضي أن يكون كافرا لكنه لا يدري، وينتسب الإسلام ويقول أنه مسلم يصلي ويزكي ويصوم ويحج، لكن عنده خصلة في شرك لا يعلم عنها، هذا لا نقول إنه من أهل النار، بل نقول من فعل هذا فهو من النار، لكن هذا الرجل بعينه لا، باحتمال ما ذكرت لكم الجهل أو إيش أو التأويل. ومن فوائد الآية الكريمة نفي الظلم ولا يظلمون نقيرا. ومن الذي يمكن أن يظلم؟ الله عز وجل يمكن أن يظلم قدرا، لكن شرعا وحكمة لا يمكن، فيكون قوله ولا يظلمون الظلم منفي عن الله الذي بيده الجزاء. هذا النفي هل هو نفي لشيء مستحيل أو نفي لشيء ممكن؟ الثاني، إذ لو كان لشيء مستحيل لم يكن كمالا، لأن انتفاء المستحيل ليس بالكمال هو منتفي، لكن شيء ممكن إلا أنه لكمال عدل الله إيش غير ممكن، وعلى هذا فهو ممكن قدرا لو شاء الله لعذب من لا يسحق الدليل، لكن حسب حكمة الله ورحمته يكون غير ممكن. الله أكبر. هل سؤال؟ أخرجنا
ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن ترغبون أن تنفقوهن والمستضعفين.
الوقف أو الهم ترغبون أن تنفقوهن
وترغبون أن تنفقوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. من هنا اسم استفهام والمراد به النفي، وقد قلنا عدة مرات أن النفي إذا جاء بصيغة الاستفهام كان أبلغ مما لو أتى بصيغة النفي الصريحة، وذلك لأنه إذا أتى بصيغة الاستفهام صار مشربا معنى التحدي، أي كأن المتكلم يقول: ائتني بأحسن من كذا، ائتني بأظلم ممن افترى الله كذبا، وما أشبه ذلك. وقول دينا هنا منصوب على التمييز لأنه وقعت بعد اسم التفضيل، فإذا قال قائل هي تمييز لأي شيء كنا لكلمة أحسن، لأن أحسن مبهمة لا ندري إلى أي شيء تضاف، فإذا جاءت بعدها كلمة منصوبة فهي مميزة لها مبينة لها. والدين هنا بمعنى العمل، وإنما قلنا ذلك لأن الدين يطلق بمعنى الجزاء مثل قول الله تعالى: مالك يوم الدين، وبمعنى العمل كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: لكم دينكم ولي دين، وكما في قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. يقول إذن دينا أي عملا، فالعمل الذي يبتغي عامله بذلك مقابلة يسمى دينا. ممن أسلم وجهه لله، أسلم الإسلام بمعنى الإخلاص، أي فوض أمره إلى الله عز وجل، وهذا يعني الإخلاص في القصد، وهو محسن جملة حالية ممن في قوله ممن أسلم. والإحسان هنا الموافق للشريعة، فيكون في الآية هنا دليل على شرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص في قوله ممن أسلم وجهه لله، والمتابعة في قوله وهو محسن، لأن إحسان العمل هو موافقة الشريعة. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذه جملة معطوفة على ما سبق للتوكيد المعنوي، لأن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي الإخلاص والقيام بالشريعة، فتكون هذه الجملة كأنها مؤكدة لما سبق ومتضمنة له. وقوله إبراهيم هو أبو الأنبياء، لأن الأنبياء من بعده كانوا من ذريته، وفيها قراءتان: إبراهيم وإبراهام، أي إبدال الياء ألفا، وإذا أبدلت الياء ألفا لزم فتح الهاء. وقوله حنيفا يحتمل أن يكون حالا من فاعل تبع، وأن يكون حالا من إبراهيم، أفهمتم؟ وأيهما أرجح؟ الأرجح الثاني، لقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن المعلوم أنه إذا كان إبراهيم حنيفا وأمنا باتباع ملته فإننا سوف نكون حنفاء، واتخذ الله إبراهيم خليلا. الواو هنا استئنافية وليست عاطفة، فكأنه عز وجل استأنف ليبين مرتبة إبراهيم الذي أمرنا باتباعه، لأن الله اتخذه خليلا. والخليل هو من هو ذو المحبة الخالصة، وسمي بذلك لأن محبته شملت جميع جسده حتى تخللت عروقه. وبذلك يقول وفي ذلك يقول الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. في هذه الآية فوائد: أولا الحث على الإخلاص، وأن المخلص المتبع للشريعة نعم الحث على الإخلاص لقوله ممن أسلم وجهه لله، ومنها الحث على المتابعة لقوله وهو محسن. ومن فوائدها أنه لا أحد أحسن دينا ممن هذا وصفه. وعلى هذا فلو قال النصارى إنهم أحسن دينا من المسلمين ماذا نقول؟ نقول هذا كذب، لأنه فقد منهم الإخلاص والمتابعة جميعا. فالنصارى معلوم أنهم يقومون بالتكليف، وهم أيضا لم يتبعوا شريعة الله حيث كفروا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث أمرنا باتباعه، وهذا يعني أنه إمام، ولهذا يطلق عليه العلماء اسم أو لقب إمام الحنفاء. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وهذه منقبة له عظيمة أن الله اتخذه خليلا. وهل اتخذ غيره؟ نعم، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ومن فوائدها الإشارة إلى أن كله أعلى رتبة من المحبة لاختصاص إبراهيم بها ومحمد صلى الله عليه وسلم، ولو كانت بمعناها أو في مرتبتها لكانت ثابتة لجميع من يستحق المحبة. ومن المعلوم أنه لا يصح أن تقول إن الله اتخذ المؤمنين أخلاء، لأن الخلة خاصة. ومن ثم نعلم خطأ من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، لأن هذا تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أنزل مرتبته من الخلة إلى المحبة التي يشترك فيها حتى المؤمن المتقي المقصد الصابر. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أفعال الله عز وجل كقوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والاتخاذ حادث بعد وجود سببه، وهذه ما يعبر عنها أهل العلم بقيام الحوادث بالله عز وجل، أي بأنه تبارك وتعالى يفعل ما يريد متى شاء، خلافا لمن قالوا إنه لا تقوم به الأفعال الاختيارية، وأنه لا يتجدد له فعل، لا كلام ولا خلق ولا غيره. ولا شك أن هذا قول باطل، ومضمونه نقص الله عز وجل، حيث لا يفعل ما يشاء متى شاء. ثم قال عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا سبحانه وتعالى. لله ما في السماوات الجملة هذه خبرية مكونة من مبتدأ وخبر، قدم فيها الخبر لفائدة الحصر، ولله ما في السماوات لا يشركه أحد في ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه من الشرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلله ما في السماوات وما في الأرض، وهنا قال ما في السماوات ولم يقل من في السماوات، قال بعضهم تغليبا لغير العقلاء، لأن من في اللغة العربية يؤتى به للعقلاء أي لذوي العقول، وما لغير العقلاء، وغير العقلاء من المخلوقات أكثر من العقلاء. ويحتمل أنه أتى بما ليعم ذلك الأشخاص والأوصاف، لأن تعيين من للعقلاء وما لغير العقلاء إنما هو في الأعيان، لكن ما للأعيان والأوصاف. ألا ترى إلى قوله تعالى فانتهوا ما طاب لكم من النساء، حيث قال ما، ومعلوم أن النساء من ذوي العقول، لكن لما كانت المنكوعة لا تنكح لعينها إنما تنكح لما قام بها من أوصاف، والأوصاف معاني وليس عقلا، قال فانكحوا ما طاب لكم من الإنسان. وهذا القول أرجح من القول الأول، أعني أن ماء السماوات إنما أتى بما دون من ليعم إيش الأشخاص والأوصاف. نعم، ما في السماوات وما في الأرض. في بعض الآيات يقول ما في السماوات والأرض، والظاهر والله أعلم أن هذا من باب تنوع السياق والأساليب، لأن المعنى لا يختلف، إذ أن المعطوف له حكم المعطوف عليه، فإذا قال ما في السماوات والأرض فهو كما لو قال ما في السماوات وما في الأرض. والتنوع في السياق جاء في القرآن كثيرا، كما يظهر للإنسان عندما يتلو القصص التي وردت في القرآن لعدة رسل يجد اختلاف التعبير كثيرا. وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، كان الله محيطا بكل شيء، كان هنا منزوعة الدلالة على الزمان، لأنها لو بقيت دالة على الزمان لكانت إحاطة الله تعالى بكل شيء إحاطة سابقة ماضية، مع أنه لم يزل ولا يزال محيطا بكل شيء، ولكنها تأتي هنا في مثل هذا السياق لبيان ثبوت الحكم، فيكون هذا كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، ليس معنى أن الله تجدد له المغفرة والرحمة، وكان الله عليما حكيما، ليس العلم والحكمة يتجدد له، ولا يأس ماضيا فقد، فهذا ليش؟ لتوكيد اتصافه بهذا الوصف. وقول بكل شيء محيطا أي حال، أسألكم، كل شيء محيطا به علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك من معاني ربوبيته عز وجل. في هذه الآية الكريمة عموم ملك الله تؤخذ عقيل، لا من ماء الموصول، لأن ما الموصول؟ لأن جميع أسماء الموصول تفيد العموم، ومنها اختصاص ملك ما في السماوات والأرض بالله عز وجل في السراء. يؤخذ من تقييم الخبر، لأن تقييم من حقه التأخير إيش يهود الحصر. ومن فوائد هذه الآية أن السماوات ذوات عدد، يستفاد منه طارق سبحان الله الظاهر أنك سالك، أنت سالك من سمعنا. طيب من أين يؤخذ؟ من السماوات التي هي جمع. فما هذا العدد؟ هذا بين في القرآن والسنة. قال الله تبارك وتعالى: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. وكذلك جاءت السنة وأجمع الناس على ذلك. ومن فوائد هذه الآية أن الأرض واحدة لقوله وما في الأرض، ولم يقل وما في الأراضين، فتكون الأرض واحدة. عرفتم؟ نعم هذا ظاهر اللفظ، لكن هذا الظاهر قد بين في مواضع أن المراد بالإفراد هنا الجنس لا الوحدة، أي جنس الأرض. وجاءت السنة صريحة بأن الأراضين سبع، وجاء القرآن ظاهرا بأن الأراضين سبع. ففي السنة من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. وفي القرآن في ظاهره: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالمماثلة هنا يحتمل أن تكون في الصفة ويحتمل أن تكون في العدد، والاحتمال الأول ممتنع لظهور الفرق بين السماوات والأرض، فيبقى الاحتمال الثاني وهو المماثلة في العدد. من فوائد الآية الكريمة إحاطة الله تعالى بكل شيء لقوله: وكان الله بكل شيء محيطا. يترتب على هذه الفائدة فائدة مسلكية مهمة، وهي أنك إذا علمت إحاطة الله بكل شيء خفت منه وخشيته وراقبته، لأنه مهما كنت بأي مكان فالله محيط بك. فإذا آمنت بهذا خفت رب العالمين المحيط بكل شيء. هل ينبني على ذلك خوف الله في القلب؟ نعم، لأن الله محيط حتى فيما في قلبك، ومحيط به عز وجل. ثم قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. يستفتونك، يسألونك الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي. هذا الإفتاء، وهو تبيين للحكم وليس إلزاما به. وبهذا يفرق بين القضاء وبين الإفتاء. القضاء تبيين الحكم الشرعي والإلزام به، لأن القاضي يقول للخصمين: الحق معك يا فلان، وهذا تبيين الحق. حقه لخصمك هذا إيش؟ هذا الإلزام. المفتي لا يستطيع أن يلزم حتى لو أفتر، لكن هل يجب أن يلتزم بما يكفي به؟ إلا في التفصيل. قال العلماء رحمه الله: إذا سأل المستفتي عالما مطمئنا لقوله.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.